الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف حيث كنا قد وقفنا في كتاب العدة شرح العمدة، فنبدأ على بركة الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: باب الولاء. الولاء لمن اعتق وإن اختلف بينهما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن اعتق وإن عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاء فله عليه الولاء، وعن أولاده من حرة معتقة أو أمة. وعلى معتق
الولاء في لغة الفقهاء المقصود به هنا هو أن الإنسان يكون عنده عبد أو أمة ثم يعتقها، سواء كان العتق بسبب كفارة أو كان العتق بحكم الشرع كرحم أو بكتابة في مقابل أو بتدبير، بأي نوع من أنواع الأسباب المؤدية للعتق فإن الولاء ثابت. ومعنى الولاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء شحمة أو لحمة كلحمة النسب. لو مات هذا الرجل العبد المعتق وليس له وارث، فمن اعتقه يرثه. هذا معنى الولاء في باب الإثم. وهناك ولاء الإسلام، هناك ولاء الحلف، وهذا غير خارج محل المواريث. نعم.
قال: وعلى معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا، ويرثهم إذا لم يكن له من يحجبه عن ميراثهم ثم عصباته من بعده. قال: ومن قال أعتق عبدك عني وعلي
أعتق.
قال: ومن قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فعل الآمر ثمنه وله ولاؤه، وإن لم يقل عني فالثمن عليه والولاء للمعتق. ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق، وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمره، وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدهما، وإن كان أحدهما رقيقا تبع الولد الأم في حريتها ورقها، فإن كانت الأم رقيقة فولدها رقيق لسيدها.
يعني إذا تزوج الحر من أمة، والأصل أنه لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة إلا عند العنت، ذلك لمن خشي العنت منه. فإن تزوج الحر الأمة ثم جاء بينهما ولد، فالولد تبع للأم، يكون عبدا رقيقا. ولهذا المعنى كره الإسلام الزواج من الإماء. نعم.
قال: فإن اعتقهم فولاؤهم له لا ينجز عنه بحال، وإن كان الأب رقيقا والأم معتقة فأولادها أحرار وعليهم الولاء لمولى أمهم. فإن اعتق العبد،
هذا فيه دلالة أنه يجوز للحرة أن تتزوج من العبد، ولكن هل مطلقا أو حاله كحال الحر عند العنت؟ الصحيح عند العنت، ذلك لمن خشي العنت منكم.
قال: فإن اعتق العبد سيده ثبت له عليه الولاء وجر إليه ولاء أولاده. قال: وإن اشترى أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته، ويبقى ولاؤه لموالي أمه لأنه لا يضر ولاء نفسه. فإن اشترى أبوهم عبدا فأعتقه ثم مات الأب فميراثه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم اشترى أبوهم عبدا فأعتقه ثم مات الأب ثم مات عتيقه فميراثهما على ما ذكرنا في التي قبلها. وإن مات الذكور قبل موت العتيق ورث الإناث من ماله بقدر ما أعتقن من أبيهم، ثم يقسم الباقي بينهم وبين معتق الأم. فإن اشترين نصف الأب وكانوا ذكرين وأنثيين فلهن خمسة أسداس الميراث، ولمعتق الأم السدس لأن لهن نصف الولاء والباقي بينهن وبين معتق الأم أثلاثا. قال: وإن اشترى ابن المعتقة عبدا فأعتقه ثم اشترى العبد أبا معتقه فأعتقه جر ولاء معتقه. وصار كل واحد منهما مولى للآخر. ولو أعتق الحربي عبدا فأسلم وسباه العبد وأخرجه إلى دار الإسلام ثم أعتقه صار كل واحد منهما مولى الآخر.
يعني هذه المسألة متصورة، أن الإنسان يعتق عبد ثم هذا العبد الذي صار حرا اشترى عبدا واعتقه، ثم مات المعتق الثاني، طيب ولاؤه كان له، الآن هو ميت فيصير ولاؤه لمن كان ولاء مولاه له، هذه صورته. وأما كيف يصبح كل واحد مولا للآخر فهو أن يعتق الحربي الكافر عبدا وكان هذا العبد مسلما، فلما أعتق جاء إلى ديار الإسلام، ثم إن هذا الكافر الحربي أسر واستريق، فلما استريق جاء هذا المسلم المعتق من قبله فاشتراه واعتقه، فصار كل واحد منهما مولا للآخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الميراث بالولاء. الولاء لا يورث وإنما يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق، ولا ييث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتقه من أعتقن، وكذلك كل فرض إلا الأب والجد لهما السدس مع الابن وابنه. والولاء
نعم للكبر
والولاء للكبر. نعم. فلو مات المعتق وخلف ابنين وعتيقه فمات أحد الابنين عن ابن ثم مات عتيقه فماله لابن المعتق، فإن مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد عشرة، وإذا اعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها.
على كل حال بالنسبة للولاء، الولاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لا يورث، لا يورث، يعني بمعنى لا يمكن لإنسان أن يقول أن هذا الولاء أعطيه لفلان، الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يورث، لكن الولاء يثبت به الميراث، يثبت به الميراث للذكور دون الإناث، فإن النسب هل يثبت من جهة الإناث ولا من جهة الذكور؟ ها؟ الذكور، فكذلك الولاء ثابت من جهة الذكور. فلو أن رجلا أعتق عبدا وعنده ولد وبنت ثم مات الأب المعتق ثم مات المعتق، فمن يرث الآن؟ يرث الابن والأب للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن ولاءه كان ولاء لأبيهم. فإن مات الابن وترك ابن ابن وبنت بنت فبنت البنت لا ترث، وابن الابن هو الذي يرث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب العتق، وهو تحرير العبد ويحصل بالقول والفعل. فأما القول فصريحه لفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما،
يعني يقول أعتقتك أنت عتيق أنت معتق، هذا معنى ما تصرف منه، أنت حر حررتك، أنت لوجه الله حر، ونحو ذلك من العبارات. نعم.
قال: فمتى أتى بذلك حصل العتق وإن لم ينوه. وما عدا هذا من الألفاظ المحتملة للعتق كناية لا يعتق بها إلا إذا نوى.
نعم. ألفاظ الكناية في باب العتق والطلاق والنكاح لا يقع إلا مع النية، وهذا ضابط احفظه، ألفاظ الكنايات في باب النكاح والطلاق والعتاق لا تثبت إلا مع النيات. نعم.
قال: وأما الفعل فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه، ومن أعتق جزءا من عبد مشاعا أو معينا عتق كله، وإن أعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر
مشترك
وإن أعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمة نصيب شريكه عتق كله وله ولاءه وقوم عليه نصيب شريكه، وإن كان معسرا لم يعتق إلا حصته، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل فأعطى فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق.
يعني المقصود بهذا الحديث لو أن إنسان اشترك في عبد، اشترك إنسان مع آخر في شراء عبد، هذا أخذ دفع نصف المال وهذا نصف المال، ثم أحد الشريكين بدا له أن يقول للعبد: النصف الذي لي عليك أنا أعتقتك، أنت حر لوجل، فينظر إن كان له مال فالعبد حر، والنصف الآخر يخرج من ماله ويعطى لشريكه غصبا عليه لأنه أفسد العبد. وإذا لم يكن له مال فإن العبد يكاتب في النصف الباقي ويستسعى له من بيت مال المسلمين ويدفع قيمة النصف الآخر لشريكه. من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل، ينظر كم قيمته يوم العتق، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا إذا لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق، ويستسعى في طلب في عانة هذا العبد على ما بقي عليه. نعم.
قال: وإن ملك جزءا من ذي رحمه عتق عليه باقيه، إن كان موسرا إلا أن يملكه بالميراث فلا يعتق عليه إلا ما ملك. قال رحمه الله: فصل. وإذا قال لعبده أنت حر في وقت سماه أو علق عتقه على شرط يعتق إذا جاء الوقت، ووجد الشرط ولم يعتق قبله، ولا يملك إبطاله بالقول، وله بيعه وهبته والتصرف فيه، ومتى عاد إليه عاد الشرط، وإن كانت الأمة حاملا حين التعليق أو وجد الشرط عتق حملها، وإن حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق ولدها.
يعني هذه من الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية متى ما وقع ما علق عليه انتهى. لو قال الرجل لعبدي نهاية الشهر أنت حر، الآن ما يمكن يرجع في قوله، خلاص ما في فائدة له، لأنه علق الأمر بنهاية الشهر. لو قال برجع في قولي ما يمكن، لأنه علق الأمر على حكم وضعي وهو نهاية الشهر. لو قال أول شهر رمضان أنت حر، خلاص الآن ما مجرد ما يأتي شهر رمضان يصبح هو حر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التدبير. وإذا قال لعبده أنت حر بعد موتي أو قد دبرتك أو أنت مدبر صار مدبرا، يعتق بموت سيده إن حمله الثلث، ولا يعتق ما زاد إلا بإجازة الورثة، ولسيده بيعه وهبته ووطء الجارية، ومتى ملكه بعد عاد تدبيره، وما ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله حكمها، ويجوز تدبير المكاتب وكتابة المدبر فإن أدى عتق.
التدبير معناه أن يقول الإنسان لعبده أنت حر عن دبري، أو أنت حر بعد أن أدبر أنا وأتولى وأموت. هذا العبد الآن معلق عتقه على موته فهو عبد، فإن كانت أمة فهي أمة، تبقى أمة متى ما مات أصبح حرة، لكن بشرط واحد، أن يكون قيمة العبد أقل من ثلث ماله، فإن كان أكثر من ثلث ماله فبإجازة الورثة يعتق وإلا يبقى عبدا. نعم.
قال: فإن أدى عتق، وإن مات سيده قبل أدائه عتق إن حمل الثلث ما بقي عليه من كتابته، وإلا عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتاب بقدر ما عتق وهو على الكتابة فيما بقي، وإن استولد مدبرته بطل تدميرها، وإن أسلم مدبر الكافر.
لماذا إذا استولد مدبرته بطل تدبيرها؟ لأن الأمة إذا ولدت أنجبت لسيدها فهي أم ولد، وأم ولد بمجرد موت السيد تصبح حرة، الآن ما في تدبير، إذا لا ينظر هل هي في قيمة الثلث أو ليس في قيمة الثلث، فمتى ما استولد مدبرته بطل تدبيرها، أصبحت أم ولد، وأم ولد لها أحكام خاصة. نعم.
قال: وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده حيل بينه وبينهما وينفق عليهما من كسبهما، فإن لم يكن لهما كسب أجبر على نفقتهما. قال: فإن أسلم رد إليه، وإن مات عتق، وإن دبر شركا له في عبد وهو موسر لم يعتق عليه سوى ما أعتقه، وإن أعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعا.
كذلك عتق الرجل في مرض موته ينظر، إن كان دون الثلث فهو ماض، إن كان فوق الثلث فلا يمضي. نعم.
قال رحمه الله: باب المكاتب. الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته.
وسمي مكاتبا على اسم المفعول، لأن السيد مكاتب والعبد مكاتب، ومعناه شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته، يؤديه عاجلا، يؤديه على نجوم أو عاجلا.
قال: وإذا ابتغاها العبد المكتسب الصدوق من سيده استحب له إجابته إليها، بقول الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ويجعل المال عليه منجما.
إن علمتم فيهم خيرا، قال العلماء، فسر بتفسيرين: علمتم فيهم خيرا صلاحا في أنفسهم وصلاحا في كسبهم، فلا يكونون عانة على المجتمع. نعم.
قال: فمتى أداها عتق ويعطى مما كتب عليه الربع، لقول الله تعالى: وآتوهم مما لله الذي آتاكم. قال علي رضي الله عنه: هو الربع. والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، إلا أنه يملك البيع والشراء والسفر وكل ما فيه مصلحة ماله، وليس له التبرع ولا التزوج ولا التسري إلا بإذن سيده، وليس لسيده استخدامه ولا أخذ شيء من ماله، ومن أخذ شيئا منه أو جنى عليه أو على ماله فعليه غرامته ويجري الربا بينهما كالأجانب، إلا أنه لا بأس أن يعجل لسيده ويضع عنه بعض كتابته، وليس له وطء مكاتبته ولا بنتها ولا جاريتها، فإن فعل فعليه مهر مثلها، وإن ولدت منه صارت أم ولد، فإن أدت عتقت، وإن مات سيدها قبل أدائها عتقت، وما في يدها لها إلا أن تكون قد عجزت. قال: ويجوز بيع المكاتب، لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وهي مكاتبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون في يد مشتريه مبقا على ما بقي من كتابته، فإن أدى عتق وولاؤه لمشتريه، وإن عجز فهو عبد، وإن اشترى المكاتبان كل واحد منها الآخر منهما الآخر صح شراء الأول وبطل الثاني، فإن جهل الأول منهما بطل البيعان، وإن مات المكاتب بطلت المكاتبة.
بطل البيعان لأنه يصير في حكم المجهول، ولا يجوز بيع المجهول. وأما استدلال بجواز بيع المكاتب فهذا قول لبعض الفقهاء، والاستدلال بحديث عائشة فيه نظر، فإن عائشة ما اشترت بريرة، وإنما عائشة أعانت بريرة على العتق، ومن يعين العبد على العتق فيكون ولاؤه له. نعم.
قال: وإن مات السيد قبله فهو على كتابته، يؤدي إلى الورثة وولاؤه لمكاتبه، والكتابة عقد لازم ليس لأحدهما فسخها، وإن حل
وإن اختلف
ونحل نجم.
كيف؟ أعيد من قبل.
قال: وإن مات السيد قبله فهو على كتابته، يؤدي إلى الورثة وولاؤه لمكاتبه، والكتابة عقد لازم ليس لأحدهما فسخها،
وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده تعجيزه. النجم يعني وقت أجل الدين، اللي هو الشهر الفلاني، كانوا يسمونها النجوم، لأنهم كانوا يعرفون مواقيت أداء الديون بالنجوم والفصول أو الشهور. نعم.
قال: وإن حل نجم فلم يؤده في سيده تعجيزه. قال: وإذا جنى المكاتب بدئ بجنايته، وإن اختافه وسيده في الكتابة أو عوضها أو التدبير أو الاستيلاد فالقول قول السيد مع يمينه. قال رحمه الله: باب حكم أمهات الأولاد. إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق الإنسان صارت بذلك أم ولد تعتق بموته، وإن لم يملك غيرها وما دام حيا فهي أمته. أحكامها أحكام الإماء في حل وطئها وملك منافعها وكسبها وسائر الأحكام، إلا أنه لا يجوز بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينقل
الملك
فيها أو يراد له، وتجوز الوصية لها وإليها. وإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص، وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق في الحالين. قال: وإن وطئ أمة غيره بركاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها.
الصواب أن بيع أم الولد كان فيه خلاف بين الصحابة، والذي سار إليه جمهور الفقهاء أنه لا يجوز بيع أم الولد، سواء كان الحمل في وقت كونها أمة أو كان بعد شرائه لها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. النكاح من سنن المرسلين، وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بمضعه التبتل وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أرض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فليصم، فإن الصوم له وجاء. ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يسكن إليه.
فله النظر منها إلى يظهر عادة إلى ما يظهر عادة أمام محارمها كوجهها وكفيها وقدميها، وهو المقصود إلى ما يظهر منها أمام النساء أمام الرجال الأجانب، فإنها لا ينبغي لها أن تظهر شيئا أمام الرجال الأجانب. نعم.
قال: ولا
طبعا في القديم كان النساء عندهم حياء، فلا يظهرن أمام محارمهن إلا الوجه والكفين وشيئا من الساعد وشيئا من القدمين فقط، أما اليوم الله المستعان. نعم.
قال: ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة فيقول: لا تفوتيني بنفسك وإني في مثلك لراغب، ونحو ذلك، ولا ينعقد النكاح إلا
لا يجوز لإنسان أن يعد امرأة بالزواج ما دامت متزوجة أو ما دامت في طلاق لزوجها الرجوع إليها، لا يجوز مطلقا. لكن المطلقة طلاقا بائنا طلقت 3 مرات والآن هي في العدة، أو التي مات عنها زوجها وهي في العدة، يجوز التعريض لها بالنكاح دون التصريح فيما عرضتم به من عقدة النكاح. إذن يجوز التعريض: إن مثلك لا يرغب عنها، مثل هذا الكلام، أو أنت يرغب فيك أناس كثيرين، ونحو ذلك. نعم.
قال: ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه، فيقول: أنكحتك أو زوجتك، وقبول الزوج أو نائبه، فيقول: قبلت أو تزوجت. ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود، ويستحب أن يخطب.
طبعا يقولون يعني أن الإيجاب والقبول لابد أن يكون ماضيين ليفيد القطعة: أنكحتك، زوجتك، قبلت، يقول قبلت، رضيت. نعم. ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود. نعم.
قال: ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويقرا ثلاث ايات اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويستحب اعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء
الضرب عليه بالدف للنساء خاصه هذا علامة إعلان النكاح وفي عرفنا اليوم يضعون الليتات على البيت هذا إعلان للنكاح أو يعلنون في الجرائد هذا إعلان للنكاح إعلان النكاح مستحب نعم
قال باب ولاية النكاح لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها ثم معتقها ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم السلطان قال ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه ولا يصح تزويج أبعد ولا يصح تزويج أبعد ما أبعد مع وجود أقرب منه
ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب منه أو أقرب منه يعني لا يجوز للابن أن يزوج للابن لا يجوز أن يزوج الأم أمه مع وجود أبيها لا يجوز تزويج الأخ مع وجود الأب نعم
قال ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب منه إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل أو مخالفا لدينها وعاضلا لها وغائبا غيبة بعيدة ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمه
يعني إذا كان الابن موجود لكنه صبي أو مجنون فيجوز للأخ أن يزوجها ما في بأس وكذلك لو كان الأب موجود لكنه غائب الأب في بلد وهي مع أخيها في بلد فيجوز للأخ أن يزوجها نعم
قال
والسلطان ولي من لا ولي له أو ولي كل من يكون وليها عاضلا المرأة إذا أرادت تتزوج ورفض الأب لأي سبب من الأسباب التافية الموجودة اليوم عند الآباء فللمرأة أن تذهب إلى القاضي وتقول يا أيها القاضي زوجني فإن أبي عاضل أو ولي عاضل نعم
قال رحمه الله فصل وللأبي
بالنسبة لشهادة الشاهدين من المسلمين في الزواج هو واجب ولا يصح النكاح إلا به وهو أقل الإعلان وهو أقل الإعلان عند المالكية ولا يجوز للإنسان يتزوج إلا بشاهدين من المسلمين وأما ما يفعل بعض الجهال اليوم أنهم يشهدون أي رجل من الشارع هذا غلط المقصود بشاهدين يعرفان لو بكرة أو بعد بكرة أو غدا أو بعد شهر سنة لو دعي إلى الشهادة يشهدان طيب أنت تزوج اثنين من الشارع يمشون الشكل تعال اشهد أنا تزوجت فلانة طيب بعدين يجي شرط يمسكونك وين الشاهدين شو تقول تقول ما أعرفهم هذا زواج لعبة ما يصح يا أخوان نعم اليوم بعض حدثني من أثق به أن بعض الأئمة يفعلون هذا أئمة المساجد يجي رجل يقول أنا بتزوج فلانة وأنا وياه راضين وزوجنا على مذهب الإمام أبي حنيفة ويقول تعال يا فلان وتعال أنت يا فلان اشهدوا ها إن الحمد لله زوجتك أنكحت قبلت رضيت خلاص تم غير صحيح هذا حتى على مذهب الإمام أبي حنيفة ما هو هكذا يا أخو نعم ولي الأمر إذا منع النكاح هذه مسألة أخرى الآن إذا ولي الأمر منع النكاح إلا على يد أناس معينين فالواجب التزام أمره ومن خالف أمره يكون عاصيا وإن كان الزواج صحيحا على يد غير من أذن له أو من أذن فيه نعم.
قال رحمه الله فصل وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم ويستحب استئذان البالغة وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنه وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة.
لا يجوز تزويج أي ولي الصغير والصغيرة إلا الأب فقط، هذه احفظوها، الأب هو الوحيد الذي له أن يزوج بناته الصغار وأولاده الصغار، ما عداه من الأولياء ليس لهم ذلك حتى يبلغوا. نعم.
قال ولا كبيرة إلا بإذنها، وإذن السيب الكلام، وإذن البكر الصمات، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها.
صماتها بضم الصاد. نعم. الصمات السكوت.
قال وإذنها صماتها. صلى الله عليه. وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها بغير رضاها، والعرب بعضهم لبعض أكفاء، وليس العبد كف،
والعرب بعضهم لبعض أكفاء مو أكفاء. أعطيكم فائدة عشان تتذكرون الفرق بين أكفاء وأكفاء. أكفاء بالتشديد جمع كفيف، جمع كفيف، وهو الذي لا يبصر، وهو الذي لا ينظر. أما أكفاء جمع كف، وهو المماثل، لم يكن له كفوا أحد. طيب كيف تعرف عشان ما يشكل عليك؟ تذكر أن الأعمى يمسك العصا بشدة وشدة، فأكفاء فيها شدة، هذا جمعه. أما أكفاء فما فيها شدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والعرب بعضهم لبعض أكفى، وليس العبد كفءا لحرة ولا الفاجر كفءا لعفيفة.
ومن صحيح من أقوال أهل العلم أن المسلمين بعضهم لبعض أكفى، ودليله من القرآن: فلما قضى زيد منها وطرا. طيب زيد تزوج، زيد مولى، مولى تزوج من قرشية، زينب بنت جحش القرشية ابنة عمه بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت أسد القرشية زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من أسامة بن زيد، وكان عبدا ومولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أسود اللون. إذن هذا الكلام غير صحيح. وكان كذلك الصحابة رضوان الله عليهم خير مثال على ذلك. أبو هريرة رضي الله عنه زوج ابنته لمحمد بن سيرين وكان مولا ولم يكن من العرب. فالقول بأن العرب بعضهم لبعض أكفاء قول ضعيف، وأشد ضعفا منه قول من قال من الفقهاء: القرشيون بعضهم لبعض أكفاء. هذا تعصب ما له مكان. الصحيح أن المسلمون بعضهم لبعض أكفاء، والكفء كفء ديني وكفء دنيوي. الشرع اعتبر الكفء الديني بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها ولنسبها وحسبها ولدينها. فاظفر، ايش اللي اعتبرها الآن؟ الدين. والعكس، قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ربط الأمر بالدين والخلق ولم يربط بشيء آخر. نعم.
قال ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها. قال وإن زوج أمته عبده الصغير فله أن يتولى طرفي العقد، وإن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين، ثبت العتق والنكاح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عتق صفية وجعل عتقها صداقها.
هذا على قول بعض الفقهاء، وهناك قول آخر أن هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتقها صداقها بحكم كونه ولي أمر. والسيد إذا عتق أمته وقال: أعتقك على أن يكون عتقك صداقك فتتزوجني، هنا الآن يحصل رضا وقبول لا بد منه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذن، وله تزويج أمة موليته بإذن سيدها سيدتها، ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح، وأيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته إلا أن يفديه سيده بالأقل من قيمته أو المهر. ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول. قال وإن أصابها فلها مهرها وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته ويرجع بما غرم على من غره ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء. وإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. قال رحمه الله باب المحرمات في النكاح. وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب المدخول بأمهاتهن ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء وأمهاتهن محرمات إلا البنات والربائب وحلائل الآباء والأبناء. ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاتها وبناتها.
هؤلاء الاثني عشر صنفا هن المحرمات في النكاح. والمحرمات في النكاح على التأبيد الأمهات والبنات من أي الجهات، من أي الجهات، والأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات إلى آخره. وقوله وبنات المحرمات محرمات هذه قاعدة إلا في استثناء بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء وأمهاتهن محرمات، هذه قاعدة، إلا البنات والربائب وحلائل الأبناء والأبناء. ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما بمجرد الوطئ سواء كان بعقد صحيح أو شبهة أو بسفاح، تأمل الآن معي، من وطئ امرأة بعقد صحيح أو شبهة أو سفاح حرمت على أبيه وابنه. لماذا حرمت على أبيه؟ لأنها تعتبر موطوءته، موطوءة ابنه، وموطوعة الابن ولو كان من سفاح أو شبهة منزل في الحرمة منزلة الموطوعة بالحلال. وحرمت على ابنه أيضا، وحرمت عليه أمهاتها وبناتها. هذا الذي عليه الجمهور العلماء خلافا للشافعي رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله فصل. ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها، ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين.
طبعا الجمع بين الأختين مذكور في القرآن، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف قبل التحريم فهذا مغفور لكم، ولكن لا بد من ترك إحداهن. والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في النص في الحديث، ولا يجوز الجمع للحر بين أكثر من أربعة حرائر فقط. قد يقول قائل لكن الله جل وعلا أباح لنا أربع نسوة فقط، وأباح للنبي صلى الله عليه وسلم تسعة. نقول أباح للنبي صلى الله عليه وسلم التسع، وقال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، زاد له في العدد وحجر عليه على قول بعض المفسرين. وأما أنت فحجر عليك في العدد ووسع عليك، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إن شاء الله تتزوج عشرين ما حد راح يمنعك. أنا كون الإنسان يقول والله ما يجوز الإنسان يكون مزواج مطلق، هذا ترى فيه نظر. كون الإنسان يتزوج ويطلق بشرط لا يكون ناويا الطلاق وقت الزواج ليس فيه حرم. قد يقول قائل طيب هذا يتزوج ويطلق، بنات الناس مو لعب. صح بنات الناس مو لعب، بس الناس ليش يزوجونه؟ انتوا بس تحطون اللوم عليه. الناس كانوا ياتون للحسن بن علي رضي الله عنهما يترجون ليتزوج من بناتهم، حتى قيل إنه تزوج من 100 امرأة. نعم.
قال رحمه الله: فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد، وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما. قال: ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة، وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها، وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد. وإن أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة أمسك منهم 4 وفارق سائرهن، سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن. وكذلك إذا أسلم العبد وتحته أكثر من 2، ومن طلق امرأة فنكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا.
العبد ليس له أن يتزوج من أكثر من 2، فقط له أن يتزوج من 2، أكثر لا. طيب إذا أسلم العبد وهو متزوج من 3 يؤمر بفراق واحدة وبقاء 2. ومن طلق امرأة فنكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح. لماذا لم يصح؟ لأنها الآن ما دام هي في العدة فهي زوج، اسمها زوج، لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. هذا قول جمع من الفقهاء وهو الصواب. ومن الفقهاء من يقول إذا كان الطلاق بائنا فإنه يصح له أن يتزوج، والصحيح أنه لا يصح حتى تخرج من عدتها.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز أن يملك أختين وله وطئ إحداهما، فمتى وطئها حرمت عليه أختها حتى يحرم الموطوءة
بتزويج أو إخراج عن ملكه. نعم.
قال: حتى يحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل. فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى، وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها. قال: فصل. وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة، ولا لحر نكاح أمة مسلمة، إلا أن لا يجد طول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت.
لا يجد طول الحرة، طول بمعنى لا يجد مال يستطيع أن يتزوج، هذا معنى طول حر. لا يجد مال ليسكنها، لا يجد مال ليطعمها. لكن لو تزوج أمة، الأمة عند سيدها، فهو يأتيها ويقضي وطره منها وهي ساكنة آكلة شاربة وليس عليه شيء. نعم. ولا يجد ثمن أمة، يعني نقول له إذا ما تجد طولة حرة اجمع فلوسك اشتر أمة وتسرى بها. قال: ما عندي أيضا. ويخاف العنت، حينئذ يجوز له أن يتزوج من الأمة. نعم.
قال: وله نكاح 4 إذا كان الشرطان فيه قائمين. قال: باب الرضاع.
بالنسبة للتسري وهو كون الإنسان يأتي أمته، التسري معناه أن يأتي الإنسان أمته، التسري ليس فيه عدد، يمكن للإنسان أن يشتري 20 أمة ويتسرى بها باتفاق الفقهاء ولا خلاف بين المسلمين في هذا. نعم.
قال: باب الرضاع. حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها، والرجل الذي ثاب اللبن بوطئه فيحرم عليه كل من يحرم على ابنهما من النسب. وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من يحرم عليه ابنتهما من النسب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
إذن الرضاع مثل النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، واللبن للفحل كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: اللبن للفحل.
قال: والرضاع المحرم ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو سعور، محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك، ولا يحرم إلا بشروط 3.
الارتضاع سواء كان من الثدي أو وجور بإدخال الطعام إلى الجوف بأي طريقة، أو سعوط بإدخال الحليب اللبن، عن طريق الأنف، سواء كان عن طريق الأنف أو عن طريق الحلق، يعني حتى المصاصة لو وضعت المرأة لبنها في مصاصة في رضاعة ثم أعطتها الطفل فرضعت خلص. نعم، بشروط ثلاثة. أحدها
أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها. فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثى المشكل فلا يحرم فلا يحرم شيئا.
يعني يشرب حليب النيدو على راحته، ما راح يحرم عليكم شيء. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن يكون في الحولين.
طيب لا، لبن البهيمة واضح. طيب لبن الرجل، الرجل له لبن؟ قال بعض الفقهاء أن هذه من نوادر المسائل، قد يكون بعض الرجال لو أنه مص ثديه ربما أخرج أو در اللبن، وهذا من النوادر، والنادر لا حكم له، لذلك لا حكم له، والخنثى كذلك لا حكم له. نعم.
قال الثاني أن يكون في الحولين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. قال الثالث أن يرتضع 5 رضعات، لقول عائشة رضي الله عنها: أنزل في القرآن 10 رضعات يحرم، فنسخ من ذلك 5 فصار إلى 5 رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك.
طبعا هذا هو المذهب عند الإمام أحمد، وهناك رواية عن الإمام أحمد أن الرضاع ولو كانت رضعة واحدة أو رضعتين فإنها محرمة، على قول صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. نعم.
قال: ولبن الفحل محرم فإذا كان رجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صار أخوين، لأن اللقاح واحد، وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة
أخوين من الرضاع، أخوين من الرضاع أبوة، أخوين من الرضاع أبوة. نعم.
قال: وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة 3 رضعات ثم أرضعت الأخرى 4 صارت بنتا له دونهما.
صارت بنتا له لأن اللبن لبنه، لكن هنا 3 وهنا 2، اللبنه صار 5 بالنسبة لها، 3 بالنسبة لها 2، إذن ليست هذه أمه ولا تلك أمه، وهو أبوه من الرضاع. هذا من نوادر المسائل. نعم.
قال: فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزمه نصف صداقها ويرجع به عليهما أخماسا ولم ينفسخ نكاحهما.
طبعا بعض الحريم يعني من دهائهن أنهن إذا أردن أن يحرمن المرأة على زوجها ماذا تفعل؟ راح الرجل ونكح ابنة فلان وكانت صغيرة فزوجها أبوها، قال: متى ما كبرت تعال خذ هذه زوجتك. فهذه الآن بدأت تتفكر، طيب هذه بعد 10 سنوات تصير كبيرة، بعد 15 سنة تصير عروسة، شو أسوي؟ راحت ورضعت الطفلة، هذا يحصل؟ نعم.
قال: ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة 5 رضعات 3 من لبنه و2 من لبن غيره صارت أما لها وحرمت عليه. قال: وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد، وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة، ولو تزوجت المرأة المرضعة طفلا فأرضعته 5 رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه.
شلون تزوجت المرأة المرضعة طفلا؟ هذا مات زوج المرأة فقالوا لها: والله لا نجد لك زوجا إلا ابن فلان، هذا صغير في الحولين، قال لهم: أنا أنتظر هذا الرجل لن يكبر وتزوج، ما قالوا غصبا عليه، المهم أحالوا عليها لين خلوها ترضى، فرضيت فزوجوها. بعد ذلك ثابت إلى رشدها وفكرت كيف، قالت: ما أريد هذا. قالوا: الآن تزوجتي، لازم يبلغ ويصير كبير عشان يطلقك، أنطر المدة هذه كلها. قالت: نعم تنطري، رضيتي خلاص الآن. ففكرت كيف تفعل، مكر النساء، ذهبت وأرضعت الطفل، الآن صار إيش؟ ابنها من الرضاع. انفسخ النكاح ولا ما انفسخ؟ نعم. كيدهن عظيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة، حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة. قال: وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى، حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين، وله نكاح من شاء من الصغيرتين. وإن كن ثلاثا فأرضعتهن منفردات، حرمت الكبرى وانفسخ نكاح المرضعتين أولا، وثبت نكاح الثالثة. قال: وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها معا انفسخ نكاح الثلاث، وله نكاح من شاء منهن منفردة. وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد، ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها فلها مهرها، وعليه نصف مهر الأصاغر يرجع به على الكبرى، ولو دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها عليه، يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول، وإن كان بعده فلها مهرها كله لا يرجع به على أحد ولا مهر للصغرى. قال: ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع فسخ نكاحه، ولها المهر إن كان دخل بها أو نصفه إن كان لم يدخل بها ولم تصدق
ولم تصدقه أحسن، هذا تشكيل غلط.
نعم. ولم تصدقه.
نعم.
قال وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء
لها. ولم تصدق.
قال: ولم تصدقه.
الشد على الدال.
نعم. قال: ولم تصدقه. قال: وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها، وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم.
هذه القاعدة أن أي إنسان يتزوج من أي امرأة فإقراره بالحرمانية أو بأنها محرم له ينفسخ به العقد النكاح، وإقرارها دون إنكاره لا أثر لإقرارها على عقد النكاح. لو قالت المرأة هذا الرجل أخي من الرضاع لا يقبل قولها حتى تأتي ببينة، أما هو بمجرد قوله إنها أخته من الرضاع النكاح ينفسخ. نعم.
قال رحمه الله: باب نكاح الكفار. لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية، ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما.
لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، هذا بالإجماع، ولا يعرف له مخالف إلا المعاصرون المخذولون الذين خرجوا في أيامنا هذه بجواز ذلك، وإلا فهذا لا يعرف له مخالف. وأما بالنسبة لتزوج المسلم من الكافرة الحرة الكتابية فهذا قول جماهير الفقهاء خلافا لابن عمر. نعم.
قال: وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال. قال: وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما، وإلا تبين أن النكاح انفسخ منذ اختلف ديناهما. قال: وما سمي
الصواب أنه إذا أسلم أحد الزوجين فإنه بمجرد الإسلام لا نقول أن النكاح فاسد، وإنما نقول أن كل واحد منهما يملك نفسه، بمعنى المرأة إذا أسلمت والزوج كافر يجب عليها أن تمنع نفسها منه، ولكن نحن الآن نخيرها بعد العدة، إما أن تبقى تنتظره رجاء إسلامه وإما أن تتزوج، هذا هو الصواب. كذلك لو أسلم الزوج بمجرد إسلامه يحرم عليه أن يقرب زوجته الكافرة هندوسية كانت أو مجوسية، لكن هل له أن ينتظر؟ الصواب نعم. وهذه زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله آية الفراق ولا تمسك بعصم الكوافر، لا يحل لهن ولا هم يحلون لهن. لما أنزل الله هذه الآيات هي هاجرت وجاءت إلى المدينة وانتظرت زوجها 5 سنوات ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بينهما نكاحا جديدا. نعم.
قال رحمه الله: وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره وإن كان حراما، وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء فسخ نكاحهم، وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن. قال: باب الشروط في النكاح. إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو ألا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها، وإن لم يف به فلها فسق النكاح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها إلى أجل معلوم.
يعني هما حديثان هنا أدبجة، هما حديثان: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج، انتهى الحديث الأول. ثم ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، هذا حديث آخر وليس هما حديث واحد. نعم. والمرأة إذا اشترطت شرطا كسكناها في دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها، وإذا لم يفي الزوج بالشرط فإن لها أن تطلب الفسخ. نعم.
قال: وهو أن يتزوجها إلى أجل معلوم، وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح ذلك.
ولا يصح كذلك، لأنها تعتبر زواج متعة. لو قال الرجل: أزوجك إلى 2 سنين، هذا زواج متعة. لو قالت المرأة: أقبل الزواج منك على أن تطلقني بعد 5 سنوات، هذا زواج متعة أيضا. نعم.
قال: ونهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ولا صداق بينهما.
الصحيح أن الشغار محرم سواء وجد الصداق أو لم يوجد، وهو البدل المعروف عند الناس اليوم بالبدل، فتسمية الصداق لا يغير حكم الشغار. نعم.
قال: ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وهو أن يتزوج المطلقة 3 ليحلها لمطلقها.
يتزوج، لماذا تزوجت فلانة؟ قال: والله جاءني زوجها المطلق 3 وهو يريدها فطلب مني أن أتزوجها، هذا يسمى التيس المستعار. التيس المستعار تشبيها له بشنيعة فعله والعار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب العيوب التي يفسخ بها النكاح. متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا أو مجنونا أو أبرص أو مجذوما أو وجدها الرجل رتقاء أو وجدته مجبوبا فلو.
رتقاء هي المرأة التي لا فتحة لها إلا فتحة واحد، لا فرق بين فتحة البول وفتحة الفرج، أو لا فرق بين فتحة الفرج وفتحة الدبر، فتحة واحدة عندي. امرأة رتقاء أو وجدته مجبوبا، والمجبوب هو الذي يكون مقطوع الذكر. نعم.
قال: فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد، ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها فاعترف أنه لم يصبها أجل 1 منذ ترافعه.
العنين هو الرجل الذي لا يستطيع قربان النساء. نعم.
قال: فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه، فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها، أو قالت: رضيت به عنينا في وقت. وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها. وإن قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرت فالقول قولها، وإن أصابها مرة لم يكن عنينا. قال وإن ادعى ذلك فأنكرته فإن كانت عذراء. أريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن وإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه وفراقه، وله فراق ولها فراقه من غير حكم حاكم، فإن اعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها. وإن اعتق بعضها وعتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصداق. كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال له: زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة، قال: التمس ولو خاتم من حديد. فإذا زوج الرجل بنته بأي صداق كان جاز ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها.
طبعا الصداق قد يكون مالا وقد يكون منفعة، كله جائز. كل ما يجوز من المنافع بيعه أو استئجاره يجوز أن يكون صداقا. نعم.
قال: وإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه ورده أو أخذ قيمته، وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته، وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها، وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبيعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته. قال: فصل. وإن تزوجها بغير صداق صح، فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.
طبعا تزوجها بغير صداق صح، هذا هو المذهب، أن الصداق ليس من شروط صحة عقد النكاح. ومن أهل العلم من يقول إن الصداق وتسميته شرط في صحة عقد النكاح، سواء سماه بشيء معين أو بمهر المثلي. نعم.
قال: وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجوز لها الصلاة فيها، وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فرض لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، وللباقي منهما الميراث وعليها العدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق.
في بروع بنت واشق،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة، ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك، فإن فرض لها مهر نسائها وأكثر فليس لها غيره، وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيت. قال: فصل. وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها أو ارتضاعها أو فسخ لعيبها وفسخها لعيبه أو إعساره أو عتقها يسقط به مهرها، وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه تنصف بها مهرها بينهما إلا يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق للآخر. وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما، ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما.
وكان عينا باقيا، هذا خطأ مطبع، وكان عينا باقيا، صلحوا النسخ. نعم.
قال: وكان عينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين. قال: وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما، وإن زادت زيادة متصلة مثل أن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد، وإن نقصت فلا الخيار بين أخذ نصفها ناقصا وبين أخذ نصف قيمته يوم العقد. قال: وإن تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد، ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء، وإن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة. قال: وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما مع يمينه.
نكتفي بهذا إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.